فاتقوا الله معاشر المسلمين واشكروه على نعمه وآلائه التي لا تحصى، ومن ذلك ما أنعم الله به عليكم من إدراك شهر رمضان، فصمتم نهاره وقمتم ليله وعملتم فيه أعمالا صالحة. هذا الشهر العظيم الذي يتمناه كثير من المسلمين ويظفر به أهل المسابقة إلى الخيرات والمسارعة إلى الجنات. وإن من علامة قبول صيام رمضان أيها الإخوة أن يكون المرء بعد رمضان أفضل حالا من قبل رمضان في الإقبال على الطاعات وفعل الواجبات وترك المحرمات، ومن ذلك المواصلة في الأعمال الصالحة وعدم الانقطاع عنها عملا بقول ربنا جل في علاه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. فالمؤمن يعمل الأعمال الصالحة في رمضان وفي غير رمضان إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، لا يزال يزداد من الخير، كلما تقدم به العمر كان أفضل حالا. ويصدق في حقه قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. معاشر المسلمين، ومن دلائل قبول صيام رمضان هو أن يتبع الحسنة بحسنة أخرى، ومن ذلك الحرص على الطاعات والأعمال الصالحات، ومن ذلك صيام أيام ستة من شوال. فهذه الأيام الستة رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها، وفي هذه الأيام الستة وصيامها مسائل: المسألة الأولى هو مشروعية صيام الأيام الستة من شوال، فقد ذكر جمهور العلماء استحباب صيام هذه الأيام الستة عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كمن صام الدهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والمراد بالدهر أي السنة كاملة. وتفسير ذلك يا عباد الله أن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك فضل الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، أن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام رمضان عن عشرة أشهر، ثم تأتي هذه الأيام الستة فتكون عن شهرين، وذلك تمام السنة. المسألة الثانية: صيامها يكون بعد قضاء رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. والذي عليه قضاء من رمضان ثم يشرع في صيام الأيام الستة قبل قضاء الأيام التي عليه من رمضان لم يصدق عليه أنه صام رمضان، وإنما صام بعضه. ولهذا ينبغي عليه أن يبدأ أولاً بقضاء ما عليه من أيام أفطرها في رمضان لعذر سفر أو مرض، ثم بعد قضائها يشرع في صيام الأيام الستة. المسألة الثالثة: صفة صيام هذه الأيام الستة. استحب بعض العلماء المبادرة بصيامها بعد يوم العيد مباشرة، ولو صامها المرء في وسط شهر شوال أو في آخره جاز ذلك، سواء كانت متتابعة أو مفرقة، فإنه يصدق عليه أنه صام الأيام الستة من شوال. المسألة الرابعة: تداخل فضل صيام هذه الأيام الستة مع فضل صوم يومي الاثنين والخميس وصيام أيام البيض. فلو جاء مرء وصام يوم الاثنين والخميس في شهر شوال ناوياً بذلك إدراك فضل هذين اليومين مع إدراك فضل الأيام الستة جاز ذلك، وهذا ما يسميه العلماء بتداخل العبادات. قال ابن القيم رحمه الله: تداخل العبادات في العبادة الواحدة باب عزيز شريف لا يعرفه إلا صادق الطلب متضلع من العلم، بحيث يدخل في عبادة يظفر فيها بعبادات شتى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. انتهى كلامه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لو صام الإنسان يومي الاثنين والخميس من شهر شوال ونوى بذلك أنها للستة من شوال أيضا حصل له الأجر، لأنه إذا صام الاثنين والخميس سيكمل الستة الأيام قبل أن يتم الشهر. انتهى كلامه رحمه الله. المسألة الخامسة: حكم تبييت النية من الليل في صيامها. فيجب أن يبيت الصائم لهذه الأيام الستة النية من الليل، يعني قبل الفجر، فإن النفل المقيد كما قال بعض العلماء كالفرض، فلو أراد أن يصوم هذه الأيام الستة فلا بد أن ينويها من قبل الفجر، ولا يصح أن ينويها في أثناء النهار. المسألة السادسة: قضاء صيامها بعد شوال. بمعنى لو أن الإنسان ترك هذه الأيام الستة حتى انتهى هذا الشهر وهو شهر شوال، ثم دخل الشهر الذي يليه، فهل يصومها أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: منهم من أجاز ذلك مطلقا، ومنهم من منع ذلك مطلقا، ومنهم من توسط في ذلك، فقالوا إذا كان تركها لعذر فإنه يجوز له أن يصومها بعد شوال، كحال امرأة كانت حائضا أو نفساء فقضت ما عليها من أيام في رمضان وضاق عليها الوقت حتى انتهى شوال، فيشرع لها أيضا أن تصوم هذه الأيام الستة بعد نهاية شهر شوال. فاتقوا الله معاشر المسلمين، وتمسكوا بهذا الدين القويم إلى أن تلقوا ربكم الرحيم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لصالح القول والعمل، وأن يغفر لنا الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك والقادر عليه.